السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كلام واضح. وزي ما تعودنا مع مشاهدينا الكرام حضراتكم جميعا إن إحنا كل حلقة وأنا بأكد على هذا المعنى لينا موضوع معين، قضية مهمة في حياتنا بكل تشعباتها وكل فروعها، بنحاول إن إحنا نقدم فيها من خلال الضيف اللي بيشرفنا في تعليق أو شرح هذا الموضوع خطوط عامة وسريعة وعميقة في ما يتم تناوله فيما يخص هذه القضية اللي بنتناولها في برنامجنا كلام واضح. قبل ما أبدأ في الحلقة والترحيب بضيفي الكبير العزيز، أحب أنوه، وده طبعا يعني بروتوكول أخوي و منطلق الحب والدعم القلبي والإعلامي لقناة شقيقة هي قناة أمجاد، هذه القناة الطيبة المباركة التي تقدم كل ما هو مفيد كأختها قناة الندى. إنها غيرت التردد إلى هذا التردد الآتي، وأظن معروض على شريط الرسائل 3 وحايد 7 أفقي، تردد قناة أمجاد الجديد 3 وحايد 7 أفقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لكل خير، وأن يوفقنا كذلك لخدمة المسلمين والإنسانية عموما في كل مجال. يسعدني ويشرفني في هذه القضية الخطيرة، كيف نربي أبناءنا، كيف نتعامل معهم، هل طفل اليوم تغير عن طفل الأمس، هل هناك مؤثرات في التربية، هل هناك مشاركون في العملية التربوية مع الوالدين، أشياء كثيرة وأسئلة كثيرة. أتمنى يعني أن يعني يكفي الوقت الإجابة عليها مع عالم جليل ليس جديدا على شاشات الفضائيات، أستاذ كبير في الطب النفسي وفي له مؤلفات عديدة في هذا المجال الخطير المهم، تكوين الإنسان الذي يخرج إلى المجتمع إما يبني وإما يهدم، أستاذنا أستاذ الدكتور ياسر نصر، استشاري الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة. مرحبا دكتور.
ربنا يسلمك،
وحشنا كتير.
زودتها شوي.
لا الحقيقة أنا ما قلتش كل حاجة يعني.
ربنا يسلمك يا رب.
مرحبا دكتور. الحقيقة اهتمام حضرتك يعني من خلال التخصص ومن خلال أبعاد أخرى ليقرأ مؤلفاتك وهي عديدة في قضية الطفل، القضية مش بس تخصص، القضية رؤية لهذا المخلوق أو هذه الأمانة التي خرجت للوجود. وبالتالي مش عايز أقول مش عايز أسميها الجرائم التي قد تصل، مش أخطاء بس، تصل إلى حد الجرائم التي ترتكب في تربيتنا لأولادنا، وأحيانا تبقى باسم الدين، أحيانا تبقى باسم الالتزام والإسلام. وخليني أقول يا دكتور باختصار شديد أن هذه الآية القرآنية التي حذر الله فيها ونهى عن قتل الأبناء، إذا وسعنا المعنى والقرآن ذو دلالات واسعة، ولا تقتلوا أولادكم، ووقفنا، فليس القتل هو القتل سفك الدماء فقط، ربما يكون هو قتل الشخصية، قتل الرجولة، قتل ما ينمو عليه. قضية التربية أخطاؤنا الشائعة فيها ما لها وما عليها. فضل دكتور.
لا يسعدك. هو طبعا الموضوع واسع جدا
طبعا
وراح، واختياري لهذا النقطة بالذات ونقطة ان احنا بنحاول نضيء المنطقة دي، لأن البدايات غالبا ما تؤدي إلى نهايات.
تمام.
فإذا كانت البداية فيها قدر من الانحراف، تأكد تماما أن في النهايات هتلاقي أن الخط بيتباعد ما بين بين. كتير من الآباء والأمهات يقولوا إحنا كنا عاوزين أولادنا يبقوا كذا وكذا وكذا وكذا، محترمين أخلاقيا، أسلوكا، أسلوبا، طريقة، تعاملاتا. كتير من الناس تقول ده مش ابني، ده اللي مش ربيته، هو عامل كده ليه؟
هل لأن يا دكتور السؤال الشائع في أجيالنا أو في جيلنا احنا لأبنائنا أو حتى في المدارس أنت عايز تطلع إيه؟ وتطلع إيه دي بالنسبة له هي المهنة. الدكتور طيار ضابط معرفش إيه فقط. هل السؤال ده سؤال خطأ مثلا أو ناقص؟
هو السؤال ده أما تيجي تقعد مع أي حد طفل صغير دايما بتقول له إيه؟ أنت في سنة كام؟ خلاص بسم الله ما شاء الله ناوي تطلع إيه؟ غالبا ما بيبقى التربية زي ما أنت عاوز. خلاص أنت عاوز تطلع إيه؟ فهتلاقي أن كتير من البيوت معظمهم بيهتموا بنقطة واحدة موجودة في حياة الطفل هي التعليم. صحيح. محدش قال أن التعليم شيء وحش، بس المنظومة التعليمية لوحدها دي محتاجة قصة طويلة أما نتكلم على إيجابياتها وسلبياتها. لكن أما نيجي نتكلم على المستوى الرياضي، على المستوى الأدبي، على المستوى الثقافي، على مستوى المهارات، على مستوى القدرة على التعاملات البشرية، هتلاقي أن كل ده صفر في مقابل قضية واحدة هي قضية التعليم اللي ممكن تاخد 8 أشهر في السنة وبقية السنة شوية لعب. امتى هتنمى هذه الجوانب؟ انا قاعد معاك دلوقتي مش لاني استشاري في الطب النفسي بس، ممكن يكون هناك بعض الطلاق، ممكن يكون في اسلوب جذاب، ممكن يكون عندي قدر من تجميع المعلومات بطريقة مبسطة للناس، وهناك من هو اعلم مني في المجال قد لا يستطيع ان هو يوصل نفس المعلومات لعدم وجود هذه الكفاءات. مش بنفخ في نفسي على فكرة، ده انا بقول مثال من الامثلة اللي موجود. في طبيب بارع جدا في مهنته لكن لا يستطيع التعامل مع مرضى او التعامل مع المحيطين به. في مهندس بارع جدا لكن لا يستطيع ان يكون اجتماعيا مؤثر. فاحنا اما بنيجي نربي مش بنربي جانب واحد، احنا بنربي عوامل مختلفة.
زي فكرة التكامل، الرؤية الكاملة لهذا المخلوق او هذه الامانة، ان انا مش بربي فعلا جسد بس ولا بربي عشان يتعلم، حتى وانا بعلمه باصص هيشتغل ايه. بس هي دي القضية.
يعني بمعنى اخر ان انا لو اهتميت فقط بالقضية التعليمية ما جيش بقى اتكلم في قضايا كتير عند الطفل، هو شخصيته عاملة كده ليه، ثقته بنفسه ضعيفة ليه، هو منقاد لأصدقائه ليه، هو مش قادر يثبت نفسه ليه، هو ماله انطوائي كده، ماله مش بيفهم في حاجات كتير. خلاص وبنلقي بالتهمة بعد كده جزافا على الطفل او الولد من غير ما ناخد بالنا احنا حتى في قضية التعليمية. اقعد وترزع، ممكن بالشبشب نقعد، ممكن بالعصاية نقعد، ممكن بحاجات كتيرة نقعد في سبيل ان احنا نوصل لغاية ثابتة. احنا ما عندناش حاجة اسمها الغاية تبرر الوسيلة. يعني قضية ميكافيلي دايما راجل بيقول الغاية تبرر الوسيلة، عمر ما كانت الغايات تبرر الوسائل السليمة إلا السليمة. تمام. فاحنا لابد من اتباع طرق سليمة عشان أوصل لغاية سليمة. فما ينفعش أضرب عشان ابني يتعدل أخلاقيا ويطلع عنده ضعف في الشخصية. ما ينفعش أهزق وبستف ودي كلام في العظم وحجم أسماء الحيوانات اللي بتتقال على الأولاد طول النهار.
صحيح.
وبعد كده أقول خليك دايما يعني إنسان محترم ذاتك. ما ينفعش في وقت من الأوقات أوجه على طول عمال على بطال من غير ما أسمع ابني وأقول له بعد كده أنت تابع ليه. ما ينفعش ما أسمعش ابني في البيت وما حاولش أتحاور معاه وبعد كده أقول له أنت تابع لأصدقائك ليه.
بس هذه النقاط تحديدا، الحوار مع الطفل، الاستماع او الابن او في اي مرحلة من مراحل عمره، الاستماع له، الانصات، محاورته، مصاحبته، احنا كجيل تربينا على ان ده قلة ادب.
طبعا
مش كده.
وتربينا على حاجات تانية. من نظرة العين بس، ان ماما او امي او ابويا بيبصولي بتلم. يعني ده المعاني حتى الاباء والامهات اللي بيقولوها حاليا بالنسبه لابنائهم ومش واخدين بالهم.
بس ده نفع في جيل
لان المؤثرات كانت اقل كتير.
اللي هي دي النقطه، اللي كان هو الاب والام اللي بيربوا بس.
خلاص، بالاضافه ان العمليه التعليميه والمنظومه التعليميه كانت معقوله.
صحيح.
خلاص، لكن دلوقتي كم المتغيرات في التوجيه والتأثير على الطفل أصبحت غير عادية.
مش لحقين، في سرعة في المؤثرات بشكل هايل. يلاحق الأب والأم إزاي أن هم يقولوا هذا الكلام ويوجهوا في وسط هذا الطفل أو الولد يخرج، أو البنت أيا كان في أي مرحلة بيخرج بيلاقي عالم تاني متلاطم ومختلف القيم، يسمع متناقضات في أي دايرة يخرج ليها كتير جدا. حضرتك مش مقر بهذا الكلام؟
أنا مقر أن احنا عندنا طوفان زي طوفان سيدنا نوح، يا بني اركب معنا كما قالها سيدنا نوح في يوم من الأيام. فأنا بعتبر حاليا دلوقتي خارج المنزل هناك طوفان قد يأخذ أولادنا، وبالتالي لابد من التسلح،
تمام،
لابد من الحماية ووسائلها المختلفة. فأنا هستنبط مقولة لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بيقول فيها: ربوا أبناءكم على أخلاق غير أخلاقكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم.
الله أكبر، الجملة دي كنز في التربية. ومنطلق مهم جدا، لكن عايزين نفهمها صح، لأن ممكن حد
لمعنى
يفهمها كل واحد له زمانه. يعني سيبه بقى على حل شعره.
لا، أنا ما قلتش كده، وسيدنا علي لم يقصد ذلك، لكن المعنى هو المرونة، القدرة على المرونة، القدرة على إيجاد حلول مختلفة في الموقف الواحد.
حلول مختلفة في الموقف،
الواحد. دايما عندنا حل وحيد اللي هو مثلا مد الإيد على الولد، التهزيق والبستفة، علو الصوت، الجعجعة، خلاص. احنا ما عندناش وسائل مختلفة. اما اجي اقول ان ابني ده مد ايده على حاجة مش بتاعته، قبل ما اسمع اي مبررات ولا اعرف سن الطفل ولا اعرف الدوافع والمؤثرات، دي قلة ادب وحرام عليك وربنا هيقتص منك، وانا مش ممكن ابدا اعتبرك ابني، انت سبة في جبيني طول العمر.
وانا ما كلمتوش في يوم من الايام عن حرمة السرقة او الاعتداء على حد حاجة الغير، ما حصلش ده. اتفاجئ لما يحصل.
لا، ممكن
ده
ممكن اقول، ممكن اكون اتكلمت في ده واتكلمت في الحلة والحرمة، لكن في عوامل اخرى قد تؤدي الطفل لاخذ اشياء، واخذوا الاشياء اللي بنسميها سرقة بتساوي خلاص حق مكتسب للطفل.
حتى لو ما كانش محروم، بنشوف ولاد ناس اثرياء جدا يقعوا.
يعني أما أتكلم في الطفل مثلا اللي هو من 4 سنوات ل7 سنين مد إيده على حاجة، السبب الرئيس في المرحلة دي ما يعرفش الملكية الشخصية بتاعت مين، عجب الموبايل بتاعت المس، عجب الألم بتاع الولد، هل معنى كده إن أنا أسيبه معرفوش إن دي حقوق آخرين؟ هعرفه، بس ما تبالغش في رد الفعل،
ما تبالغش في رد الفعل.
إحنا عندنا ناس بيجيبوا المعلقة اللي بناكل بيها خلاص وتحطها على النار وتسخنها وتلسع بيها الولد وتقول له عشان تفتكر دايما اما تيجي تمد ايدك، ممكن يتضرب، ممكن تهدده انك انت هتخليه يسيب البيت، ممكن هتعمل حاجات كتير قوي. لكن الاهم في التربيه بالذات ان احنا نعرف هو الولد ده غلط ليه، عشان يبقى حلي مواكب للغلطه بتاعته.
يعني يبقى في قراءه للخطا ده جه منين وسببه ايه.
ما توقفش عند الخطا، كلنا بنتوقف عند الخطا. الولد ده قل ادبه ليه، برضه بنشوف بس الخطا. الولد ده جعجع ليه، برضه ما الولد ده كسر اللعبه دي ليه، الولد ما بيذاكرش ليه، الولد عنادي ليه. احنا ما بنشوفش ده، ما بنشوفش الاسباب اللي ورا كل ده، احنا بنشوف الخطا وبس مجرد. وبالتالي اصبحنا يعني بنقتص بس مش بنعدل سلوك، احنا مش قصاصين. يعني مش بقتص من الولد، مش الهدف من العقوبة ابدا العقوبة، الهدف ان احنا نعدل السلوك، وده بننساه كتير في زحمة الحياة، في زحمة الدنيا،
في اسباب كتير، لكن مش ممكن تكون مبررات لقتل شخصية اولادنا باسم التربية، مستحيل. اسمح لي اخد ام معاذ معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا بكم ام معاذ.
ممكن اسالك كده الدكتور؟
اتفضلي.
طب حضرتك دايما بكر دايما عامل ايه؟ الو
سامعيني كم معاذ؟ اتفضل.
بحضرتك دايما بعمل اولادي بعنف مش عارف اعملهم ازاي كويس، مش دايما بكل كل ما اروح اضربهم كده يعني.
يعني تشتكي انك انت ما بتقدريش تسيطري على نفسك، اي حاجه بيعملوها غلط بتضربيهم.
فعلا ده بيحصل معايا.
الاعمار السنيه دي
اولادك عمرهم قد ايه؟
5 سنين و4 سنين.
يعني عندك يعني طفلين 5 سنين و4 سنين ولا بعض؟
انا نفسي كان سن لما اتجوزت كان سنه صغير، فانا حاليا عندي 23 سنه فما بعرفش اعمل معاهم ازاي.
23. طيب شكرا يا معاذ، والدكتور هيجاوبك حالا.
هو الجميل معاذ حاجه انها بتعترف.
طول انا صغير ما عنديش يعني
خبره. دايما كنت بنادي وما زلت بنادي يا رب تتحقق ان احنا ناخد شهاده محو اميه تربويه.
يا سلام.
يعني في محو الاميه
نعرف دورات يعني.
يبقى في دورات للتعليم ده فعلا. كتير من الاباء والامهات اما بييجوا يقعدوا قدامي يقولوا ده ابننا الاول جربنا فيه، خد كل عبلنا ولخبطتنا لحد ما استقرينا على الولد التاني، كنا صلحنا كل العيوب معاه خلاص اللي أدت بسلوك الطفل الأول لكل المشاكل اللي موجودة.
يعني هو فارض التجارب للأسف الشديد.
للأسف. ودي مش يعني أنا ما عنديش الحق ده. يعني كوني أب ما يدينيش الحق ده، كونك أم ما يدينيش الحق ده.
تجرب لمجرد التجربة. إن قبل ما يبقى الشاب أو الرجل أب أو تبقى أم ياخدوا بالفعل هذه الشهادة، يعني محو الأمية التربوية، عشان لما يجي الضيف الجديد دي يبقى محصنين ويعرفوا يتعاملوا معاه.
بس دي محتاجة شجاعة أدبية زي أم معاذ كده. محتاجة شجاعة أدبية إن أنا معرفش، إن أنا محتاجة أتعلم. دايما أما بتيجي تلاقي النموذج اللي أنا بربي بيه طفلي هو نموذج أبويا، سواء علاقتي بأبويا عاملة إزاي مرتبط بيه قوي هبقى نموذج زي أبي. طب لو أنا مش عاجبني أسلوب أبي هاخد المضاد، ودايما أقول هو ده اللي تربينا عليه، فلا إما أخد نموذج أنا رفضه أو قبله، وبناء على كده مفيش مرونة. يعني في كتير من الآباء الحل السحري اللي عنده يمسك حاجة ويضرب بيها العيل، الحل السحري عنده ان صوته يجيب اخر الشارع،
او يسيب السايب في السايب،
او يجيب السايب، او يحلاها بالفلوس.
لا كلمنا على حكاية الفلوس دي لان كتير بيستسهلوا الحل ده.
يعني في كتير من الاباء والامهات احنا مشغولين خلاص، اصبحنا طول النهار موجودين بنشتغل برا البيت خلاص. فكتير من الاباء والامهات اللي مشغولين قوي بيعوضوا الأولاد ماديا، فيدوا الأولاد كل اللي هم عاوزينه،
بيملى الفراغ بتاعه،
بيملى الفراغ. لكن هو مش واخد باله إن في معاني أكبر يوم ما أجيب لطفلي كل حاجة من غير ما يتعب الولد. نمرة واحد، عدم قدرته على معرفة قيمة الأشياء.
عدم قدرته على معرفة
قيمة الأشياء.
إحنا معنا اتصال. طب عفوا معلش فقدنا اتصال.
قيمة الأشياء دي واحدة. خلاص. الحاجة التانية عدم إحساسه بقد إيه أنا تعبان عشانه، لأن الحاجة السهلة دايما بالنسبة له بسيطة. الحاجة التالتة
هو مش شايف الجهد اللي في الأب
غايب بسببه. أنا مش مديله الفرصة لكده. أنا ما ربيتوش إنه لازم يجتهد عشان يحصل على الشيء ده. أنا بجيب له الحاجة حتى من غير ما يطلبها. أنا بجيب له الحاجة سواء كان كويس او وحش، سواء كان مصيب او مخطئ. انا عاوز دي يا بابا، حاضر خد. وفي حاجه اهم،
ده نوع من التخلص او ردم الفجوه او شغل الفراغ، كاني بدفع تعويض للطفل ده او للعيل ده عن غيابي.
المشكله
يعني
الاكبر لو الام عامله نظام تربوي في البيت خلاص. الولد النهارده مش هيشوف التلفزيون نتيجه انه مخلص الواجب مثلا، او مش هيلعب على الكمبيوتر نتيجة اللي ان هو اتخانق مع اخوه. يجي بابا بالليل، الاب اللي جاي ساعة عاوز يبقى توتي فروتي بالنسبة لابنه، عاوز يبقى يعني
هو الحلو بالنسبه له.
لها بصي بلاش وجع دماغ يعني بلاش وجع دماغ، انا جاي ساعه في البيت وحنام خلاص خليهم يتفرجوا على التلفزيون. ده بيعمل ايه؟ ده بيؤسس نظام وبياخد الولد لباباه عن امه، وبالتالي الام تصبح غير مطاعه، وبالتالي انا هطلب اي حاجه من بابا هيجيبها لي، مش مهم انت تجيبيها لي. وده يحصل مع الجدود اكتر على فكره.
يعني صحيح.
الجدود بيبقوا
اعز الولد
قلوبهم قلوبهم يعني عطاءه عاطفيا بشكل كبير، وبالتالي يوم ما الام او الاب مدركين بعض المشاكل في الطفل بيبتدوا يعدلوها خلاص، تلاقي الاب الجدود مع احترامي ليهم هم ربونا وكبرونا والله، بس الاعمار السنيه بتاعه الاولاد والزمان دلوقتي غير زمان، تلاقيهم يروحوا مبوظين الدنيا. يعني منعين الطفل مثلا من ان هو هيتفرج على التلفزيون الفتره دي عشان تاثير التلفزيون السلبي، او الكمبيوتر عشان تاثيره على المستوى الاكاديمي الدراسي بالنسبه للطفل. نلاقي تيتا بتديله ايه؟ شاريه له هديه تاب. نلاقي تيتا محضره له التلفزيون وتعالى اقعد. منعين الطفل مثلا من الحلويات اللي بتهيبره وبتزود له حركته وبتقلل تركيزه، فتلاقي تيتا جايبه له قد شوال كده من الايه، من الشوكولاتات وغيرها.
بمنطق بقى العاطفه هو احنا ما تحرميش ابنك ما
اعرفش. طب لو اعترضت انا بقى صغير او يجيل تاني، انتوا هتيجوا تعدلوا علينا احنا؟ مين رباكوا اصلا؟ مش احنا
بيتقال كده
على الاخر تيجوا تعدلوا علينا؟ فهي العمليه.
ولو الصراع ده او هذا التناقض شافوا الطفل يطلع بيصدق مين؟
فين الضمير بقى؟ الضمير مش هيبقى عند الضمير.
مسألة خطيرة دكتور.
هبقى راجل بلعب على كل الحبال، ببقى ذكي، اروح لمين عشان اخد ايه؟ يا اخي ده الاولاد بيستثمروا خلافات الاب والام، في لحظة الخلافات بيبقوا مبسوطين ودماغاتهم عالية جدا الاولاد. ليه؟ لان في اللحظة دي بابا هيستقطبني، ماما هتستقطبني، بابا هيديني المصروف عشان ابقى في صف، ماما مش هتديني المصروف عشان انا معرفش ما بقول الحق، وحاجات كتيرة جدا. وبالتالي ناخد بالنا ان المسألة مش مسألة يعني ومن يرحم يقسو احيانا على
من يرحم.
ليه؟ هي القسوة بس بعلو الصوت والنرفزة والضرب، ده امور انا اعتقد انها مرفوضة خلاص، واجرم نفسي ان انا ممكن اكون مديت ايدي مرة او اتنين على اولادي امام الناس كلها ولا حرك في ذلك خلاص. وممكن يكون الواحد ضرب مش عشان الطفل اخطا، بقدر ما هو عنده طاقه سلبيه موجوده جواه بيطلعها. وهنا الوزر بيقع، ان مش الغايه بتاعت حضرتك تربيه ابنك، الغايه بتاعت سيادتك انك تنفس عن غضبتك بشكل سلبي يعود على الطفل بمشاكل كبرى.
عشان كده بنجدد شكرنا لام معاذ، لانها بتقول انا الحل اللي قدامي ان انا اضربهم او اعاقبهم.
عشان كده الحل ام معاذ تبتدي تشتغل في دورات.
واعتقد ان احنا معانا مين؟ ام خالد. ام طارق السلام عليكم ورحمه الله. اختنا ام طارق
من فضلك اكلم الدكتور.
اتفضلي.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا اتفضلي.
والله يا دكتور انا عندي ابني 9 سنين، هو عنيف جدا وعصبي جدا وبيضرب اخته على طول، اخته 13 سنه وتعاملاته معانا بعنف فظيع. وبعدين هما الاثنين بيتعاملوا مع بعض بعنف، وانا فعلا مش عارفه اتعامل معاهم نهائي. واعصابي تعبت من كتر ما انا مش عارفه اتعامل معاهم، فبلجأ للضرب. ودايما صوتي بقى عالي واسلوبي حاسه ان انا مش راضيه عن تعاملاتي معاهم او سلوكي معاهم.
بيجروكي للسلوك ده دايما؟
فعلا انا بحس ان هما عاوزين يوصلوني لكده. مذاكره مفيش مذاكره، احترام حتى قدام صحابي او جيراني او لما بخرج بيهم في مكان، فانا مش عارفه اتعامل معاه.
هو الولد يعني. الولد حركته زياده شويه.
ايوه انا مشتركه له في لعبه كره قدم. حلو. علشان هو فعلا حركته زياده شويه.
طب في اي شكوى اخرى في الفصل منه؟
عنيف مع اصحابه.
عنيف مع اصدقائه. طيب النظام المنزلي ما بين بابا وماما متفاهمين، امتى نثيب وامتى نعاقب؟
والله يا دكتور انا بحط حدود، لكن الاب زي ما حضرتك كلمت من شوية الأم بتحط أسس ومبادئ معينة في التربية، الأب بيجي طبعا تعبان فمحتاج وقت راحة لأعمل لهم اللي هم عاوزينه.
وبالتالي حضرتك لو حرمتي من شيء هم بيحصلوا عليها بطريقة تانية.
فعلا.
شكرا أختنا مطارق.
جميل المشكلة. جميل في الصلب المشكلة.
صحيح.
في الصلب المشكلة.
حضرتك لمست فعلا مشكلة موجودة كتير جدا في البيوت.
يعني دي في صلب المشكلة. يعني نمرة واحد الاختلاف في الطابع التربوي بين بعض بينهم وبين بعض، وبالتالي ابني بيستهون بيه. ابني محتاج رضع يعني زي ما بيقول بدني عشان يتلم. وبعد كده
تكلموا في التليفون قبل ما يجي تهيئه مثلا الزوج الأب مثلا يعني حصل كذا كذا فلما تيجي بايه خليني بس عشان انا بعاقبه عشان ما يعملش كده مثلا يعني عشان ما يتفاجئش وهو فعلا قد يكون معذور جزئيا
انه
ما يعرفش وجاي تعبان ومش عايز وشه الرجل المصري المثقل بالاعباء لا عذر بس ده واقع. طيب. فيبقى في وسيله
يبقى
يعني.
حضرتك قلت البدايه ان يبقى بيننا تفاهم وحوار دائم ان النهارده حصل كذا وانا عملت كذا. عاده حتى لو انا مغالي في رد فعلي كأم او كأب من المفترض عليا كأم وكأب ما اخدش الجانب الاخر جدا.
مش في تطرف يعني.
لازم يبقى في واحده واحده عشان الولد يعرف ان ده صح ويعرف ان ده غلط. مش هتتفرج على الكمبيوتر او تلعب على الكمبيوتر الا لما تخلص مذاكرتك. ما ينفعش ما يخلص مذاكرته ويعمل كذا. الشوكولاته دلوقتي مش هنديها الا على بالليل عشان حركه الولد ما تزيدش، وخصوصا الولد العنيف اللي بنتكلم عليه ممكن بس مجرد الحلويات والشوكليتس بس او الدهون الزياده اللي موجوده او النشويات هي اللي مهيبراه ومخليها اكتف كده.
دي نصيحه طبيه مهمه جدا.
يعني ده المشهور في الاطفال المفرطين في الحركه اكلهم للحلويات بيبقى زايد عشان الطاقه فبيزودوا حركتهم وفي نفس الوقت عنفهم. والطفل العنيف يساوي لازم طاقة عالية لازم يعني تفرغ يلعب مش لعبة واحدة ألعاب مختلفة. الحاجة التانية الأطفال اللي فيهم عنف ما بيجديش معاهم الكلام ساعات وما بيجديش معاهم التفاهم في بعض أوقات أو الحرمان بيجدي معاهم الحبس.
الحبس.
الحبس. الأطفال اللي فيهم عنف شوية زهوقين بيزهقوا بسرعة. فكونك تخليه في مكان ثابت فترة من الزمان مش بتكلم في حبس في زنزانة أنا بتكلم حبس في الأوضة
حبس تربوي
حبس تربوي وبنقول له المرء يعني أنت قاعد تفكر أنت غلطت في إيه والمرة الجاية مش هتعلميله إزاي
بس مش التكتيف
لا مفيش تكتيف طبعا
لا
في ناس بتجنزر بالجنزير ده أمثلة عدة وفي ناس بتعمل حاجات أخرى
على اتصال
كتير.
طيب فرصة بقى معنا اتصالات كتير. أختنا منى السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك. اتفضلي يا أستاذة منى.
أيوة أنا ابني عنده 3 سنين إلا شهر.
كم؟
3 سنين؟
3 سنين إلا شهر. وبعدين هو ما اتكلمش يعني إلا متأخر عند 2.5 سنين تقريبا كده. وكان عنده مشكلة إن هو كنت حامل في أخته وبعدين ظهرت مشكلة انه بيلف حوالين نفسه انه مثلا مش عارف ايه بعد ما ولدت بقى بدأت سحبت منه بعض الكريمات وبعدين رحت بقى دكتور تخاطب وكده وبدأت ما كانش عارف يكتسب لغة لوحده بدأت بقى اعرفه على الاسياء وعلى كل حاجة بدأ ايه يعرف في الحاجات ويشاور عليها وكده عند 2.5 سنين كده بدأ يتكلم
حلو.
هو بعدين اشتغلت معاه بقى نزلت وتنميت مهارات وتخاطب
جميل.
عشان ايه مش عارف يتكلم لوحده مش عارف يكتسب لغه لوحده. وبعدين انا دلوقتي متوتره مش عارفه انا ماشيه كده صح ولا غلط وكل شويه ارجع بيه مثلا يعني انا مش عارفه انا بربي صح ولا غلط. مثلا مش بيرضى يجاوب معايا حاجه بزعق له. دايما ببقى متوتره وقلقانه خايفه عليه مثلا ان هو يعني يبقى شايفاه كدراكي واقع عن اللي في سنه مش عارفة خايفة ان هو ادراكه يفضل ما يوصلش للي في سنه. دلوقتي بقى شغال معايا عند كل حاجة اسأله عليها وكفاية يكون عارفة لا 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 مش عارفة اخد منه حق ولا باطل في اي حاجة. رجعت برضو كان نسى موضوع الايه، كان بيعمل حركات كده غلط بدأ يرجع لها تاني بعد ما كان نساها. طبعا بيعضني، بيعض اخته، عنيف شوية، شوية يهدى وشوية ايه هايبر تاني. انا مش عارفة والله، يعني انا مش عارفة اربيه ازاي، ومش عارفه انا بعمله مع صح ولا غلط، ومش عارفه ايه الطريق الصح اللي امشي فيه.
ربنا يبارك فيكي، مش عايز تبقي زعلانه للدرجه دي. ان شاء الله الحل موجود، يعني الدكتور طبعا يعني شغله الكبير. اسمح لي اخد اتصال تاني وبعدين نجاوب. اخونا عماد، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ ازيك حضرتك؟
اهلا وسهلا بيك.
والله انا عندي ابني عمره 9 سنين ولقيته كاتب جواب عاطفي لواحده بنت، فمش عارف اتصرف ازاي.
9 سنين وجات
كاتب جواب عاطفي
لمين؟
لزميلته.
اللي زميلته في الفصل ولا في المدرسه؟
زميلته في المدرسه.
في المدرسه في نفس
هو هو لسه يعني هو ما يعرفش ان احنا عرفنا.
كويس.
احنا اكتشفنا الجواب لكن لسه يعني مش عارفين نتصرف ازاي.
هو جواب مشاعر بس ولا حاجات تانية؟
لا يعني هو بيطلب منها ان يعني تحبه زي ما هو بيحبها ورسم قلبه ومش عارف ايه كده يعني.
قادر يعبر يعني، يعني موضوع مفهوم ولا جمل كده متلخبطة؟
لا يعني جمل. هو بيكتب كويس يعني، وبعدين هو حافظ قرآن يعني، حافظ نص القرآن وعمره 9 سنين، صوته كويس جدا في الـ في الـ في, الـ في القراءة. لكن انا اتفاجئت ان هو
الولد حساس.
الجواب ده موجود.
الولد حساس. نعم؟ حساس الولد.
من
النوع العاطفي يعني.
طبعه عنيف شويه.
حساس وعاطفي.
لا مش ما انا فضيت. لا هو مش عاطفي ولا حاجه، بس هو ممكن هو اخوه اكبر منه بسنه. يعني انا بقول ممكن مثلا يكون يعني في اهتمام باخوه شويه، مش اكتر منه، ولكن اخوه مطيع شويه، فدايما بينال الثواب من اللي حواليه اكتر منه هو.
طيب هو الولد مندفع شوية بعض أوقات، رد فعله مندفع؟
أيوه.
شكرا أستاذ عماد. وناخد أختنا منى، يعني مشكلة تخاطب تقريبا أو كده، تقلبات المزاجية، تلعثم في الكلام. القصة
المشكلة دي مش بتعتبر مشكلة كبيرة أوي. خلاص. اولا هو الطفل طبعا من المفترض على سن سنتين بيتكلم كلمات، في ممكن يصيغ جمله من 3 كلمات، وده الطبيعي. اما بتبقى البيئه فقيره شويه اجتماعيا، بمعنى ايه؟ في بيئه فقيره اجتماعيا في الخلطه الاجتماعيه، يبقى الام منعزله قاعده في البيت طول النهار، فاتحه التلفزيون، الولد قاعد
مش بيكلمه بيلاغيه،
مفيش تفاعل، هطلع كلام ازاي؟ واما ابقى بتكلم كلمات ويتولد طفله صغيره، فالاهتمام يروح للطفله الصغيره، خلاص ده ادعى ان انا ما تفاعلش اصلا، وبالتالي ادراكي بيقل، لان الادراك قائم على اللغه ومعرفه الاشياء،
ارتباط بين اللغه والادراك
ده الاساسي. وبالتالي حله حضانه، يبقى موجود في مجموعه من الاطفال كبار، خلاص يلعب معاهم ويتنطط ويسمع الكلمات ويبتدي يلقط. الحاجة التانية، الولد ده محتاج اهتمام عاطفي، طالما انا بقول لا على طول، عمال على بطال، يبقى لاما افراط في العاطفة لاما حرمان عاطفي، وبالتالي ماما محتاجة تنظم يومها، يروح الحضانة من 8 يرجع الساعة 2 يلاقي ماما منيمة البنوتة قاعدة معاه ساعة مدياله اهتمام كبير عشان يبتدي الولد ايه يطيع. بعض الاولاد اللي زي دول محتاجين اوامر من اخرين عشان يطيعوها،
مش من الاب والام.
الحاجه الثانيه، الولد ده يعني بيدور على اهتمام، وبالتالي هو بيستفزك، واضح ان ماما مستفزه، فبيجي على الجرس يرن، ماما تتعصب وتنرفز وتضربه. طب هو بيرن عشان ماما تعمل كده؟ لا، لان ده جزء من الاهتمام اللي ام ساعات بتديه في الوقت، حتى لو كان بالطريقه دي
تنبيه يعني. اسمح لي اخد ام احمد. السلام عليكم احمد. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا استاذ احمد، اتفضل.
سمعت الدكتور كان بيتكلم على الدورات التدريبيه للاباء يعني وكده.
الايه؟
لا الدورات اللي هو كان بيتكلم عليها.
الدورات اللي شهادة المحو الأمية التربوية
دي.
معانا يا استاذ احمد؟ فقدنا الاتصال. طيب روح الكلام
اكمل كلامي. هيروح حضانة الولد
بالنسبة لأخت منى
عشان ننظم. الحاجة الثانية في فيتامينات خلاص زي زيت كبد الحوت مثلا من الفيتامينات المفيدة بالنسبة للأطفال اللي هم متأخرين شوية في الكلام، وفيتامين ب خلاص ده موجودين، بس يستحسن انها تروح لطبيب أمراض نفسية خلاص عشان يشخص تشخيص جيد، وخصوصا انها بتقول بيلف حوالين نفسه ساعات يعني التخاطب يشخصه توحد وهو مش توحد عشان ما يحصلش خلطة في التشخيص.
ده مهم جدا.
ده مهم.
عشان ما نتعاملش مع الصيدلاني بس كده. ونروح ناخد لا في نسب للأدواء
عشان بس اللغة أساس التعلم. اللغة أساس الفهم، وبالتالي أنا اللغة متأخرة صعوبات تعلم، اللغة متأخرة فهمي واستيعابي أقل.
خلينا أقول للدكتور في لعبة صغيرة كده زي التاب كده فيها القطة اللي أنت تقول لها الكلمة تردها عليك.
ماشي.
دي تساعد في
طبعا. بس أكتر من كده لا، لان التاب يعني انا دايما بسميهم الشاشه. اي شاشه مضره للاطفال، اي شاشه مضره للاطفال بحدود
لازم يبقى في توظيف وتوجيه للتعامل معها.
ليه؟ لانها هي بتنمي الذكاء العملي وبتاخر الذكاء الاكاديمي، فلاقي الابن عامل زي القرده على الكمبيوتر ومش قادر يقعد على الكرسي بتاعه عشان يقعد يذاكر، ألاقيه مركز على الشاشة أكتر من تركيزه على الكتاب، ألاقيه دايما رايح للحركة المستمرة وللعنف زي ما الأخت كانت بتتكلم. العنف الشديد اللي بنتكلم عليه ده جزء منه أنه مشحون بالتاب وسرعة التاب والألعاب والقتالية والخبط والرزع، ألعاب قائمة على أنها بنتكلم دلوقتي بنقتل.
احنا فاهمين ان الولد ذكي جدا وهيبقى شاطر، الحاجات دي بتنمي
ذكائه. الذكاء دايما لازم محتاج توازن. وبالتالي انا محتاج ذكاء اكاديمي اللي هو السلوكي الدراسي مع الذكاء العملي المهني الكمبيوتر وغيره، لازم
يبقى في توازن.
لو سبقه يبقى انا بسلم ابني لسكه تانية غير السكه اللي انا حاببها. بس كتير من الاباء يعني بيبقوا ده الولد عنده سنتين وبيخش على الابلكيشن، احنا ما بنخش عليها، ده الولد كذا ده الولد كذا ده الولد كذا ده الولد كذا، ومع مرور الوقت الولد بيسرح مع الشاشه. عشان كده بقينا نشوف اولاد عندهم مشاكل في التخاطب في العشر سنوات اللي فاتت اكتر من اي فتره قبل كده،
لان الذكاء العملي في افراط
تفوق
التفوق. دي نقطه مهمه جدا. الجواب العاطفي لطفل 9 سنين بيبعته زميلته في المدرسه.
طبعا هو بابا مخضوض
طبعًا.
ومشدود
خلاص. وانا مخضوض يعني انا متفاجئ يعني.
هو بس يعني لازم نوزن الامور بمقدارها خلاص. نمره واحد زي ما نوهت حضرتك في اول الحلقه ان في مشاركين كتير في قضيه الايه التربيه
خلاص. مؤثرات
الجو العام خلاص، قصص الحب، الأفلام، المسلسلات، الشغل الشاغل بتاع المراهقين دلوقتي إيه؟
في مسلسلات وأفلام بتجيب علاقة عاطفية بين السن ده
قائمة.
لا طفل في في ابتدائي بيحب طفلة في ابتدائي وكوميديا
وبناخدها كوميديا، بس بترسخ جوه الطفل نفسه الإحساس والرغبة إنه يعمل زيه. ابنك مندفع. يعني ايه مندفع؟ رد فعله سابق تفكيره شوي، وعشان كده هو وقع في المشكلة دي. طب نحلها ازاي؟ نقعد نتكلم معاه
كده
ببساطة.
هو بيقول ان لحد دلوقتي ما يعرفش نحل.
لا ببساطة يعني انا هكلمه بطريقة تانية مختلفة. انا ما كنتش اعرف انك انت عندك جواك كم العواطف والمشاعر الرقيقة والجميلة دي اللي عبرت فيها في الورقة دي خلاص. لكن انت لو واخد بالك الورقة دي لو وقعت في ايد المدرس او باباه او مامتها، انت عملتها قدامي. طب عملتها من ورايا ليه؟ عشان حاسس انك غلطان. طب الغلط ده ليه؟ في غلط، السن مش مناسب، المفروض انت اخوها، سنك ما يسمحش بده، وبالتالي انت تحميها اكتر ما انك انت يعني توصل عواطف ومشاعر انسانية. وعاوز اقول ان العواطف والمشاعر الانسانية ما بتحتدش بسن، ممكن طفل في كيجي يبقى ماسك بنوتة ويقول دي عروستي دي خطيبتي، ما نصابش بالفزع،
ما ننزعجش،
لانه هو الولد بيقلد، بيمثل قصة، بيعيش حالة مش كارثة من الكوارث ده، هو
لكن انه يمسك القلم ويكتب جواب، دي مرحلة انا شايف انها فيها شيء من التأمل يعني القفز على المرحلة دي، مش عارف
يعني قصد حضرتك ان هو سابق سنه في المرحلة دي، المشاعر
دي اعتقد ان طب وليه في المراهقة يعني سن المراهقة اقرب لكده يعني.
وليه ما تقولش ان الولد ده عنده منظومة ادبية يمكن ان توجه العواطف بتاعته لكتابات مثمرة؟
ما انا بتكلمش على التوجيه، بتكلم على البداية.
لا مش مستغرب
يعني،
سألنا انا دلوقتي ليس مستغربا.
طيب انا هاخد مدام منى ونرجع تاني لو معانا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور انا كنت بكلم حضرتك من شوية. بقول لحضرتك بالنسبة للتوحد، انا كنت عملت له كارز، اختبار كارز ده عند اخصائي كده، وبعدين قال لي ان هو السكور بتاعه كان 28.
لا سيبك التلسكوب بعد اذن حضرتك بس عشان اوفر على حضرتك جهدك.
ايه؟
الولد بيبص في عينيكي؟
بيبص في عيني.
يبقى ما عندوش توحد، انسي الموضوع خالص.
طيب ليه بقى يا دكتور هو ليه متاخر ادراكيا؟ هو هيلحق اللي في سنه، وبرده موضوع انه مهايبر يعني. بص يا دكتور ما يقعدش خالص، لو تروحت بيه عند عيد الدكتور ما يقعدش ابدا.
طيب
لو مثلا رحت اشتري حاجه من محل يشد ده ويعمل ده، مفيش اسكت، مفيش خالص. لو مثلا دخلت لو دخلت مثلا عند مثلا ضيوف، ما يراعيش مثلا ان هو دول ناس غرب ويقعد مكسوف، لا دقيقتين ويقعد يفتش ويدور ويعمل،
بيحرجك يعني.
يحرجني. انا مش عارفه الحاجات ديت مثلا طبيعيه في سنه، وايه علاجها، اعمل معاه ايه فيها؟ وهل مثلا محتاج تعديل سلوك مثلا؟ وهل مثلا هيبقى مثلا دي فتره وتعدي ويبقى ادراكه زي اللي في سنه، ولا هيفضل متاخر عنه؟
ان شاء الله. طب هو بس احنا قلنا ايه؟ نمره واحد نروح للدكتور
يعني بعد. شكرا يا استاذ.
نروح للدكتور عشان يشخص. دي نمره واحد خلاص. الاطفال اللي بيتاخروا في الكلام حركتهم دايما بتبقى زياده.
طب اسمح لي اخد قبل ما
اتفضل
مين معنا. طيب سلام. طيب السلام عليكم ورحمه الله.
لو
سمحت انا عندي استاذه انعام. استاذه انعام معلش اتفضلي الدكتور معاك.
ابني عنده سنتين، يعني بقيت 12 يوم ان شاء الله يكمل سنتين. هو بدا من حوالي شهرين يتكلم، بدا يرد كلمات انا بقولها له واولاد اختي يعني. بس من ساعه خلاص هو حفظ كلمات معينه بدا يرددها، حتى وهو ماشي وهو قاعد لوحده هي الكلمات دي بس اللي بيرددها، مش بيدخلها في اي حاجه ثانيه خالص. ما بيتفاعلش، يعني بيتفاعلش مع الاطفال، ما بيعرفش يفعل نفسه خالص نهائي، مش من النوع الجويني خالص، يعني مسالم جدا جدا جدا. لما امنع عنه حاجه يستسلم، يستسلم خالص. انا مش عارفه دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه.
البيئه اللي عايش فيها بيئه عصبيه ولا هاديه؟
لا خالص، هاديه خالص.
هاديه خالص، هو ده العيب.
خايف، بدا يخاف جدا من اي حاجه. صوتي العالي، صوتي لو عالي شويه بكلم حد مثلا وصوتي عالي يخاف جدا ويجي يمسك فيا. مش عارفه.
لا سهل اقول لحضرتك.
شكرا يا استاذه انعام.
ربنا
يكرمك. شكرا. يعني بالنسبه للاخت منى، بس الدكتور مهم للتشخيص خلاص،
لازم دكتور،
لان هي كده يتقال لها توحد وهو مش توحد، فالسكه هتروح لحته ثانيه. والاطفال اللي بيتاخروا في الكلام عاده حركتهم بتبقى زياده، فدي مرحله طبيعيه، ومروح الحضانه ده اساسي،
لازم يروح.
لازم، ولازم يشخص تشخيص سليم، لان في اطفال بيبقوا مفرطين في الحركه، قليل الانتباه، ودول 17% نسبه كبيره ضخمه جدا من الاولاد. وهل ادراكه هيبقى قد سنه؟ لازم هيروح حضانه وياخد فيتامينز ويروح للدكتور عشان المتابعه، عشان يوصل للادراك السليم.
طب انا عايز سريعا كده النقطه دي، ايه معيار الافراط في الحركه؟ ما في ام بتبقى مش عايزه ابنها يتحرك خالص، فاذا نط من فوق مثلا الانتري ولا الارض تشتكي انه مفرط في الحركه. المعيار
المعيار حاجتين. اول حاجه سلامه الطفل.
سلامته
الطفل. في اولاد بيبقوا مفرطين، في اولاد بيبقوا عاملين زي القرود، يطلعوا كده في الطرقه رجل ورجل وايد وايد، ويطلع على المكتبه وينط من الكنبه وينط من المكتب وينط من غير ما يحسب حساباته. في اطفال بيجروا ممكن يتخبطوا في الحيطه يفتحوا راسهم او يتعوروا او غيرهم.
صحيح.
ده نوع من انواع الافراط في الايه، في الحركه.
بيبان
ده اول حاجه. نمره رقم اتنين ان يكون الحركه للحركه، لمجرد الحركه ملهاش هدف. عادة الطفل أما بيجري مع طفل، لكن لما يبقى طفل عمال على بطال من غير ما يكون في هدف للحركة دي، سوى إنه هو يجري ويتنطط
بيلف حول نفسه زي ما
بيمسك في دي وينطور في دي ويخبط دي ويرزع دي، لا احنا بنتكلم في إفراط في الحركة. لكن الحركة العادية بتاعت الأطفال إن أنا أجري مع طفل، ألعب مع طفل، أمسك اسمه ده، ألعب شوية أرتاح شوية، الطفل المفراج ده لا دي حركة زيادة. لكن الطفل اللي حركته طبيعية ما بيبقاش فيها الخطورتين دول.
الحقيقة مش عارف أقول إيه، أنا كنت أتمنى أن يبقى الوقت أكبر من كده بكتير، وأكيد السادة المشاهدين وأخوات المشاهدين الأمهات الفضليات الحقيقة اللي بأسئلتهم بيأكدوا يعني مدى حرصهم واهتمامهم بأبنائهم، وربنا يجزيهم خير على كده. لكن وقتنا انتهى، على امل ان شاء الله باذن الله يكون اقولها على الهواء ولا ان شاء الله استاذنا الدكتور ياسر نصر يكون له برنامج على قناه الندى باذن الله تبارك وتعالى، عشان نصحح معاه او نظبط البوصله التربويه في بيوتنا كلها، لان الطفل ده امانه، عايزين نطلع للمجتمع من يبني ولا يهدم، إنسان سوي متوازن ينشر الخير والسلام، ودي مهمة كبيرة جدا جدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلها أحد أدعية عباد الرحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، موضوع في بعد كبير. نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أتقدم بوافر الشكر والامتنان والتقدير لتشريف العالم الجليل الأستاذ دكتور ياسر نصر، استشاري الطب النفسي طب الأطفال في جامعة القاهرة. بشكرك دكتور، شكرا جزيلا، وسعدت بيك جدا واستفدت كثيرا. يعني إن شاء الله نسعد بيك في برنامجك الجديد بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم على هذه المتابعة، ونلتقي بإذن الله في حلقة قادمة من كلام واضح قبل ساعة من الآن كل أحد. وبشكر المعد محمد جابر وأحمد الصغير، وتحيات المخرجنا أيمن النبراوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.